الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الصيام عند ذكر الأشياء التي لا تفطر الصائم، وتوقفنا عند الفقرة 20 وهي ابتلاع النخامة من الحلق، فأما إذا أخرجها إلى الفم ثم ابتلعها ففي الإفطار بذلك نزاع بين العلماء، والقول بالإفطار له حظ من النظر ومذهب الشافعي وأحمد في رواية ابتلاع النخامة من الحلق. فالنخامة إذا جرت في مجراها فإنها لا تضر الصائم، إذا جرت النخامة في مجراها فإنها لا تضر الصائم، وإنما الكلام فيما إذا أخرجها من مجراها إلى الفم، فخرجت من مجراها إلى الفم ثم قام بابتلاعها بعد أن أخرجها إلى الفم، فالأقوى هو الإفطار باعتبار أن الفم في حكم الظاهر، ولهذا كما عرفنا إذا أدخل الإنسان ماء إلى فمه فإنه لا يفطر في ذلك باعتبار أن الفم في حكم الظاهر، فإذا كان الفم في حكم الظاهر فإنه إذا أخرج اللقامة من مجراها إلى الفم فقد أخرجها إلى شيء هو في حكم الظاهر، فإذا ابتلعها بعد إخراجها فكأنه ابتلع غيرها من الأمور التي يضعها في فمه، كأن يضع ماء في فمه ثم يقوم بابتلاع ذلك الماء، أو يضع لقمة في فمه ثم يقوم بابتلاع تلك اللقمة، فإنه يفطر بذلك. وفرق ما بين النخامة وما بين اللعاب، فاللعاب مجراه الفم، هذا مجراه الفم، وأما النخامة فمجراها غير الفم، لها مجرى آخر، هي من جهة الحلق ما هي من جهة الفم، أما اللعاب فهو في موضعه وفي مجراه، فإذا ما بلعه فإنه لا يضره. أما النخامة فإنه قد أخرجها من مجراها إلى فمه، والفم في حكم الظاهر، فإن ابتلعها فالشأن في ذلك كالشأن فيما إذا خرج منه القيء أو القلس، خرج منه القيء أو الخنس من غير تعمد، فلما وصل إلى فمه ابتلعه عمدا، يفطر بذلك كل ما يفطر بهذا الفعل، وهكذا إذا أخرج النخامة من مجراها إلى الفم ثم قام ابتلاعها فإنه يفطر بذلك، والشيء في مجراه لا يضر، الشيء ما دام في مجراه فإنه لا يضر، وإنما الكلام فيما إذا تجاوز وخرج من مجراه إلى شيء في حكم الظاهر. هذه 20 امتنع النخامة من الحلق، فأما إذا أخرج إلى الفم ثم امتنعها فبالإفطار بذلك نزاع بين العلماء. والقول بالإفطار له حظ من النظر ومذهب الشافعي وأحمد في رواية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد عدم الإفطار كما هو مذهب بقية الأئمة، لكن القول بالإفطار أظهر مع ما فيها من الضرر، فإن ابتلاعها فيه ضرر مع ما في ذلك أيضا من القبح. الواحد والعشرون المضمضة وما يبقى من آثارها في الفم لا يؤثر في الصيام، وما المضمضة وما يبقى من آثارها في الفم لا يؤثر في الصيام ولا يستحب صفه. فالمضمضة لا تؤثر على الصائم في صيامه، لأن المضمضة تكون في الفم، والفم في حكم الظاهر ما هو في حكم الباطن، وكون الماء في الفم لا يحصل بذلك الإفطار. فإن كانت المضمضة في العبادة، مضمضة في الوضوء لصلاة الفرض أو صلاة النفل، فلا إشكال فيها. وما بقي من آثار الماء فإنه لا يضر إذا تمضمض ومج الماء، فما بقي من الأثر المختلط باللعاب فإنه لا يضر، إذ لو كان مما يضر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبصق أو بكثرة البصق بعد المضمضة، ولو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لنقل، فإن هذا الأمر مما تدعو الهمم إلى نقله لو كان من الأمور الواجبات. فنحن نعلم بيقين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ ومضمض يكثر من البصق حتى يزيل أثر الماء من فمه، فإذا كان الأمر كذلك فذلك الأثر معفو عنه. وإذا كانت المضمضة في غير عبادة فالذي ينبغي أن تترك، إذا كانت في غير عبادة وإنما وجد العطش فتمضمض من أجل ذلك الذي ينبغي أن يجتنب مثل هذا الأمر، فإنه لا يأمن من دخول شيء إلى جوفه بسبب شدة العطش. فترك ذلك هو الأسلم في حقه، ويستعمل غير ذلك مما يخفف عليه العطش مثل الاغتسال، وهكذا كما كان يقول بعض من مضى من أهل العلم يصب الماء على صدره، فعلى كل الاغتسال وما ذكر يحصل به تخفيف لحرارة العطش. والمضمضة الذي ينبغي أن تجتنب إلا في الوضوء في العبادة، وإن كان الشخص إذا تمضمض في غير وضوئه فإنه لا يفطر بذلك، لكن أول الإسلام. الثاني والعشرون مضغ العلك الذي لا يتحلب منه شيء، والأولى اجتنابه. والعلك المراد به الشيء الذي يمضغ مع بقائه، ومنه اللبان، منه اللبان فإنه داخل في العلك، فإذا كان مما لا يتحلل منه شيء فإنه لا يحصل الإفطار به لعدم دخول الشيء إلى جوفه. إذا كان لا يتحلل منه شيء، ما يخرج منه شيء، لا يتفتفت، وهكذا لا يتحلل، ما يخرج منه شيء، الألبنة نعم اللبان الموجود في هذه الأيام يتحلل منه ما يتحلل في أوله، في أوله يتحلل منه ما يتحلل كما هو معلوم. فإذا تحلب منه شيء فابتلعه فإنه يفطر بذلك، وإذا كان لا يتحلب منه شيء ولا يتفت ولا نعم يتفتفت أجزاؤه مجتمعة لا يحصل لا هذا ولا هذا فإنه لا يحصل الإفطار بذلك لعدم دخول الشيء في جوفه. غير أن جمهور من مضى من أهل العلم أجازوا ذلك وكرهوه، جمهور من مضى من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحصل إفطار بذلك، غير أنهم كرهوا استعمال العلك للصائم في نهار رمضان. ومنهم من يعلل الكراهة بأنه يجمع الريق، وفي ابتلاع الريق المجموع نزاع بين العلماء، وإن كان الأظهر عدم الإفطار به لكن نزاع موجود بين العلماء في الريق إذا جمعه الشخص في فمه ثم ابتلعه هل يحصل الإفطار بذلك أو لا يحصل، في ذلك نزاع بين العلماء، وإن كان الأظهر عدم الإفطار. فمن كره العلك منهم من يعلل بهذا الأمر أنه يجمع الريق، ومنهم من يذكر إلى الأخرى وهو الإعطاش أنه يحصل به إعطاش للصائم بسبب كثرة الحركة في الفم. ومنهم من يرى أنه يجلب القيء، أن استعماله في وقت الصيام من أسباب جلب القيء. فجمهور العلماء وإن رأوا أن مضغ العلك لا يعد من المفطرات لكنهم كرهوا أن يستعمله الصائم في نهار رمضان من أجل هذه المعاني، إما لأنه يكثر الريق وفي ابتلاعه نزاع، وإما لأنه يحصل به تعطيش، وإما لأنه يجلب القيء. وهذا كما قلنا في العلك الذي لا يتحلل منه شيء ولا تتفتت أجزاؤه، وأما الذي يتحلل منه شيء فإن ابتلع ذلك أفطر، سواء ابتلع ذلك الشيء المتحلل أو أجزاء العلك. وعرفنا معنى العلك وهو ما كما عرفنا ما ينبغ مع بقائه، ومنه اللبان على ما سبق ذكره. وعلى كل الذي ينبغي هو اجتناب ذلك، نعم ما يقوم بعد ذلك. نرى الناس في نهار رمضان يمضغون اللبان في الليل، وإذا ذهب ما يتحلل منه إذا بهم في نهار رمضان يأكلون اللبان، ما ينبغي مثل هذا، للسبب الذي ذكره العلماء لكراهتهم له، هذا أمر. وهناك نعم، والأمر الآخر أن كثير من الناس يرون أن هذا من الفطرات، هذا الشيء المعروف عند الناس لجهلهم، يرون أن هذا من جملة المفطرات، فإذا شاهد الناس من يفعل ذلك حكموا بفطره. نعم، وحصل ما حصل من الشر والفتنة، وما هي سنة حتى الإنسان يقول أنا أصبر عليها وإن حصل ما حصل، وله من الواجبات يقول الشخص أنا أتمسك بالواجب وإن أنكر الناس، أو أتمسك بالمستحب وإن أنكر الناس، ما نبادر بالناس. نعم، هذا ليس لا من الواجبات ولا من المستحبات، وإنما شيء كريهه أكثر من مضى من أهل العلم، وكون يحصل ما يحصل بسببه من الشر والفتنة وسوء الظنون من جهة الناس، ولا سيما من أهل الخير والاستقامة، ممن هم يدعون الناس إلى الخير وقدوة للناس، ربما حصل تنفيذ للناس وتشويه لسبعة الشخص وسمعة أهل الخير والاستقامة، فعلى كل لا خير فيه، وإنما الكلام على الأحكام الشرعية، كلامنا في هذا الموضع على الأحكام الشرعية، وإلا فهو نعم لا خير فيه. وهناك جماعة من أهل العلم من يرى أن استعماله من خوارم المروءة، نعم يرى حتى في غير رمضان أن استعماله من خوارم المروءة، هذا رأي جماعة من أهل العلم يرون مثل هذا الرأي. على كل لا خير فيه، نعم الذي ينبغي أن يتقى، لكن إن حصل على الشروط التي ذكرناها نعم لا يحكم بإفطار الصائم بسبب ذلك. الثالث والعشرون السباحة، وإن دخل الماء إلى حلقه من غير تعمد لذلك فلا يفطر على الصحيح، وهذا إذا كان يغلب على ظنه السلامة، إذا قد عرف نفسه أنه إذا حصلت له السباحة لا يدخل الماء إلى جوفه من حيث الأمر الغالب، فإذا كان هذا هو الذي يعرفه من نفسه فمجرد السباحة لا تعد من المفطرات، لكن لو علم الشخص من نفسه أنه كلما سبح دخل الماء إلى جوفه دائما أو غالبا، هل يجوز له تجوز له السباحة في نهار رمضان ولا ما تجوز؟ لا تجوز، يعني المعنى تصير في حقه من أسباب الإفطار، فلا تجوز له السباحة. لكن إن علم الشخص من نفسه أنه لا يدخل، نعم لا يدخل إلى جوفه شيء إذا ما سبح، فمجرد السباحة لا يحصل بها إفطار، فلو حصل له خلاف الأمر المعتاد من غير تعمد فإن هذا لا يضره، فإنه قد يحصل له هذا عند وضوئه من غير قصد فيدخل الماء إلى جوفه في حال المضمضة من غير قصد، وقد يحصل له عند اغتساله فيدخل الماء إلى جوفه من غير قصد. فإذا كان الشخص علم من نفسه أن الماء لا يدخل إلى جوفه فإن نعم فإن السباحة لا تحرم عليه، وإذا دخل إلى جوفه من غير قصد بعد ذلك فلا يضر، وإن علم من نفسه خلاف ذلك فلا يجوز له أن يتسبب في إفطار نفسه. الرابع والعشرون الاغتسال، وإن دخل الماء إلى حلقه من غير تعمد لذلك فلا يفطر كذلك، نعم كمسألة السباحة. والانغماس في الماء، رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان له شيء كالإناء الكبير من الحجارة، من الحجارة كان ينغمس فيه في نهار رمضان. نعم، ذكره الإمام البخاري رحمه الله عليه في صحيحه. فعلى كل أنه مجرد الانغماس في الماء والسباحة لا يحصل بذلك الإفطار إلا على الشرط الذي ذكرناه. الرابع والعشرون الاغتسال إن دخل الماء إلى خلقه من غير تعمد لذلك فلا يفطر كذلك. وروى أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهذه منطقة من المناطق في قرب الأبواء، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فتكون هذه الطريقة الصحيحة لإزالة العطش، ولو كانت المضمضة من الطرق الصحيحة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أقرب من الاغتسال. المضمضة أقرب من الاغتسال، فلو كان هي طريقة صحيحة لإزالة العطش لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الاغتسال، فيكون هذا هو الطريقة الصحيحة لإزالة العطش في حال الصيام. إن اشتد العطش يغتسل. قلت هذا حديث صحيح. الخامس والعشرون ذوق الطعام للحاجة من غير ابتلاء. ذوق الطعام للحاجة من غير ابتلاء، فإذا حصل ذوق للطعام وبعد ذلك حصل التفل وإزالة ذلك الشيء الذي علق على اللسان فإن هذا لا يضر، وهذا قد يحتاج إليه الصائم في أثناء صيامه في أثناء طباخته، فقد يشك هل وضع الملح على الطعام أو لم يضع، فيحتاج إلى أن يطعم من غير ابتلاء حتى يعرف هل فيه ملح أو لا، وغير ذلك من الأمور يحتاج إلى التذوق حتى يعرف أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا. وهكذا في العصائر قد يحتاج، نعم قد يشك هل وضع السكر أو لم يضع، فإنه قد لا يضع السكر وينسى في العصائر التي نعم فيما يبيعه للناس. نعم بعض الناس يفعل هذا العصير الليم، وبعضهم نعم يبيع الليم من غير سكر، ينسى أنه وضع السكر ويبيعه للناس من غير سكر، فقد يحتاج إلى الذوق حتى يتأكد. حتى نعم فإن كان قد وضع فيه سكر فإضافة سكر آخر إفساد له. وبيعه من غير سكر أيضا مما يدخل في غش الناس في مسألة البيع والشراء وإن لم يقصد ذلك. فعلى كل قد يحتاج إلى الذوق، فإن مجرد الذوق لا يدخل في الإفطار، وإن لم يحتج للذوق يبتعد عنه، فإنه يخشى عليه من الإفطار، فقد يجعل الشيء على لسانه ثم ما يشعر إلا وقد انجذب إلى حلقه. فالابتعاد عن ذلك الذي ينبغي إذا دعت الحاجة. السادس والعشرون ابتلاع ما بقي من آثار الطعام مما لا يمكن. لا هذا من المفطرات، يعني في غير المفطرات، مما لا يمكن لفظه فلا حرج فيه ولا يفسد به الصوم. هذا الشيء الذي لا يمكن لفظه، بمعنى آثار الطعام الذي لا يمكن لفظه بل يجري مع اللعاب. الشيء اليسير، الشخص قد يتسحر مثلا ويبقى شيء من آثار الطعام في فمه، يبقى شيء من آثار الطعام في فمه مما يجري مع الريق، يعني لا يتعصب لفظه ولا يمكن بلعه بمجرده، يعني ما يبتلع إلا مع الريق. هناك شيء من أجزاء الطعام يستطيع الإنسان أن يبلعه من غير ريق، فهذا من المفطرات، الشيء الذي يمكن أن يبتلع من غير ريق فإنه من المفطرات. وما يمكن لفظه فإنه من المفطرات، ما يمكن لفظه وما يمكن أن يبتلع من غير ريق فإن هذا من جملة المفطرات. وإنما الكلام على الشيء اليسير الذي لا يمكن أن يلفظ به ولا يبتلع من غير ضيق، وإنما يختلط مع الضيق ويبتلع نعم ويدخل إلى الجوف مع الضيق، فإن هذا لا يضر، نعم مثل هذا لا يضر ولا يؤثر على الصيام. قال علامة القدام رحمه الله في المغني: فصل. أصبح بين أسنانه طعام لم يخل من حالين، أحدهما أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به، سواء فيما يتعلق بالصيام أو فيما يتعلق بالصلاة، في القضيتين في الصيام أو في الصلاة. قال: فازدرده فإنه لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق. قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. والنزاع فيما كان أشد من هذا، فإن الحنفية، علماء الحنفية يتوسعون في هذا الباب ويرون أنه إذا بقى شيء من اللحم بين أسنانه فأخرج ذلك وابتلعه فإنه لا يضره، أي مما يمكن لفظه، مما يمكن لفظه وابتلعه أن ذلك لا يضره. وخالف في ذلك جمهور العلماء، وصلنا عليه جماهير العلماء أن ما يمكن لفظه كبقايا اللحم مثلا على الذي يدخل بين الأسنان فيجب أن يلفظ به ويجب أن يخرج، وغير ذلك مما يمكن أن يلفظ أو يمكن أن يبتلع من غير ريق فهذا لابد من إزالته وعدم ابتلاعه. وإنما الكلام في الشيء الذي يجري مع اللعاب، لا يمكن أن يلفظ ولا يبتلع إلا مع اللعاب، فهذا الشيء اليسير معفو عنه. ومن المنذر كما عرفنا ينقل إجماع العلماء على أن هذا لا يضر. قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. قال الثاني: أن يكون كثيرا يمكن لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا فسد صومه، في قول أكثر أهل العلم، يشغل في قول أكثر أهل العلم، لدى المخالف من هو؟ أبو حنيفة، نعم أبو حنيفة مخالف في هذه المسألة. انتهى كلام العلامة القدامى رحمة الله عليه. ولا يجب على الإنسان بعد سحوره مثلا أن يتمضمض ويمارغ بالمضمضة حتى يزيل الأثر بالكلية، ليس نعم الأمور الواجبة، وإن كان نعم تنظيف الفم من هذه الأشياء هو الأحسن والأكمل، نعم أن الإنسان يتمضمض ويساك ويزيل أثر الطعام بالكلية فهذا أمر نعم حسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على السواك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السواك مطهر للفم، وبقية نعم وبقى شيء من أثر الطعام في الفم مما لا ينبغي، لكن إن حصل هذا وجرى مع الريق وابتلعه مع الريق على الشروط السابقة فإن هذا لا يضر، لا يضر عليه في صيامه ولا في صلاته، حصله في أثناء الصلاة لا يضره. السابع والعشرون: مضغ الطعام للصبي، وهذا كان يفعل، يفعل بعض النساء فيما مضى مضغ الطعام للصبي إذا كان فيه شيء من القوة، فيلين بالفم ويطعم الصبي. هذا كان يفعل قديما، وإن كان صار من الأمور المتروكة في هذا الأزمان ربما يتقزز منها الكثير، لو شاهد من يفعل هذا مع ولده ربما يتقزز الكثير من ذلك، لكن كان هذا يفعل قديما وربما إلى أيام قريبة، إلى سنين قريبة يفعل النساء مثل هذا الفعل للصبيان. فعلى كل إن حصل مثل هذا فلا يحصل الإفطار بذلك، لأن دخول الطعام إلى الفم لا يعد من الإفطارات، وإنما الإفطار يحصل بدخوله إلى الجوف. الثامن والعشرون التسوف بالسواك الرطب. التسوف بالسواك الرطب، والتسوك بالسواك الرطب في نهار رمضان مما يحل، ولو كان السواك الرطب مما ينهى عنه الصائم لنهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب السواك وحث على السواك في أدلة كثيرة، وكان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام يهتمون بالسواك في اهتمام رسول الله عليه الصلاة والسلام به ويحرصون على ذلك، فاستعمال السواك كان من الأمور المشاعة والمنتشرة بكثرة في ذاك الزمن. فلو كان استعمال السواك الرطب في نهار رمضان من المفطرات لا بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا فرق بين السواك الرطب وبين السواك اليابس. لكن ليس المعنى أن الإنسان يمتص ماء السواك ويقوم بابتلاعه، نعم، وإنما يتقي ذلك، يتقي ما يتحلب، يتقي ما يتحلب من السواك الرطب إن حصل تحلب، نعم، ما يلين السواك بفمه ويتحلب السواك إلى فمه ويقوم بابتلاع ذلك، إن فعل هذا فإنه من المفطرات، وإنما الكلام على قضية التسوق، نعم، على مسألة التسوق. أما امتصاص ما يتحلب من السواك وابتلاع ذلك فإنه من المفطرات. أما السواك اليابس فلا إشكال فيه، لكن إن حصل تفتت لأجزائه فلا يقوم الصائم ابتلاعه، فإن ابتلع ذلك متعمدا فإنه يفطر ما يتفتت ويتكسر من أجزاء السواك فلا يبتلعه، فإنه من المفطرات. على كل لا فرق بين استعمال السواك الرطب واليابس في نهار رمضان، وإنما يتقى مثل هذه الأمور سواء في الرطب أو في اليابس. في اليابس يتقي ما تكسر من أجزائه فلا يبتلع ذلك، وفي الرطب لا يمتص ما يتحلل منه ويقوم بابتلاع ذلك، فإن هذا يعد من المفطرات. نعم، ما يضر، نعم، هذا إذا ألانه، إذا ألان الشخص السواك بفمه ويابس قبل التسوق قام بإلانته فألانه بفمه وأخرجه ثم عاده والساكن به فإن هذا لا يضر، وليس هو بأشد من المضمضة، نعم، هذا المتسق به شيء يسير، شيء يسير، وليس هو بأشد من المضمضة، ولو كان هذا، نعم، ولو كان هذا من المفطرات لبين وفيه ما فيه من الحرج الشديد. ولا شك أن السواك إذا مسكه الإنسان فإنه يلتصق به شيء من اللعاب، هذا لا بد منه، ويخرجه الشخص، نعم، ويدخله مرة أخرى، وهذا شيء معتاد في قضية السواك، فهذا مما يعفى عنه، نعم، مثل هذا الأمر مما يعفى عنه، وهكذا هو الاشتياك. ولو كان هذا مما يحصل به الإفطار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يتعسر اتقاءه، مثل هذا الشيء يتعسر اتقاءه. ولو كان هذا مما يمنع لمنع السواك في نهار رمضان بالكلية. كيف؟ أما إذا كان يستعمل الفرشاة من غير المعجون فهذا ما في إشكال، وإن كان يستعمل المعجون فمجرد استعمال المعجون في الفم فإنه لا يفطر بذلك، لكن نصيحة الابتعاد لقوة نفوذه. المعجون فيه قوة نفوذ، يخشى عليه، نعم يخشى عليه أن يدخل إلى جوفه، أي نعم، فهو شبيه ب نعم بمضغ الطعام في الفم وذوق الطعام، أشياء فيها قوة نفوذ. فإذا كان ما في حاجة تدعوه إلى هذا يبتعد ويجعل هذا في وقت إفطاره، يجعل هذا في نعم بعد سحوره مثلا، وكذلك يجعله في أول بعد عشاء مثلا وبعد سحوره، يمكن يستعمل في هذه الأوقات، ويتقي ما كان في نهار رمضان، على أنه إن استعمل ذلك ولم يدخل إلى جوفه لا يعد من الفطران، وإنما هذا نصيحة له، نعم، حتى لا يعرض صيامه للإفساد. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وأما الفصل الآخر في بيان من وقع في بعض في مفضل المفطرات عن طريق النسيان أو الجهل والإكراه، فنؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله.